نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العابر، مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل الدرس الجديد، فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: متى يجوز لك أن تتيمم؟ تفضل. عند فقد الماء جاز لك أن تتيمم، إذا كان به مرض أو جرح يمنعه من استخدام الماء. إذا كان خائفا من عدو متربص به لو وصل للماء لقتله. برودة الماء ولا يوجد ما يسخن به الماء، حينئذ يجوز له أن يتيمم. جزاك الله خير. طيب، السؤال الآن: أريد أن أسمع من أحدكم التيمم على نقاط، 1 2 5. فضل قف. النية بالقلب، بسم الله، تضرب الأرض ضربة واحدة، تنفخ في يديك، تمسح وجهك، ما شاء الله تبارك الله. اتني بكتاب الثمار الفواحة كتابي تعالى. أسأل الله الشفاء لي ولسائر المسلمين. كيف حالك؟ جزاك الله خيرا. فضل هذا هدية، جزاك الله خيرا، نفع بك. أي نعم. طيب، السؤال: نواقض التيمم. تفضل يا أخي. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ويضاف على ذلك وجود الماء لمن فقد الماء، وكذلك القدرة على استعمال الماء لمن كان عاجزا عن استعمال الماء. بارك الله فيك، هذه نواقض الوضوء، جزاك الله خيرا، هذه 30 نصيحة. طيب، أبدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة. إيش موضوع الجبيرة دي؟ عافانا الله وإياك، واحد إيده اتكسرت فاتجبرت إيده، واحد قدمه اتكسرت اتجبرت قدمه، فهذا حينما يأتي يتوضأ يمسح على الجبيرة. واضح يا إخوانا؟ حينما يأتي يتوضأ يريد أن يغسل قدمه، قدم مجبرة، فيمسح على هذه الجبيرة. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء يقول يشرع المسح عليها عند الوضوء والغسل ويكمل غسل بقية الأعضاء. يعني إيه؟ يعني أنت راجل الوقت عاوز تتوضأ وإيدك اليمين مكسورة، هتمسح على إيه؟ على الجبيرة، وتتوضأ في بقية أعضائك، واضح؟ طيب، أنت رجل نم فاحتلمت، بدك تقوم تغتسل، تحط كيس في إيدك المكسورة وتغتسل، تعمم جسدك بالماء، وتأتي بالماء وتمسح على الجبيرة لترفع الجنابة، واضح يا إخوان؟ هذا رفع الجنابة في الوضوء، وهذا أيضا في الغسل، بارك الله فيكم. طيب، ثم ماذا؟ وذهب آخرون إلى أنه لا يمسح على الجبيرة لأنه لم يشرع المسح عليها. ثم اختلف هؤلاء إلى قولين: الأول أنه يسقط غسل هذا العضو لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني بعض العلماء بيقولوا إن إذا متجبرة يبقى سقط غسل هذا العضو، بقولوا كده. والثاني بيقول إنه يتيمم من أجل هذا العضو ويتوضأ. طيب أقول تاني، جمهور العلماء لو أنت عاوز تتوضأ وإيدك مكسورة هتعمل إيه لإيدك؟ تتوضأ وتمسح على إيدك. السؤال الثاني، أنت قدمك مكسورة ومتجبرة بدك تتوضأ تعمل إيه لقدمك؟ تمسح على قدمك. طيب لو أنت أجنبت هتغتسل ولا مش هتغتسل؟ تغتسل وتمسح إيدك أو قدمك المكسورة. الكلام ده واضح؟ هذا قول جمهور العلماء. خلصنا الموضوع ده. بعض العلماء قالوا ما دام اليد العضو الذي يصيبه الوضوء مكسور فسقط العضو، سقط ايه؟ غسيل العضو. وبعض العلماء قالوا يعني الانسان هيتوضا واليد اللي هي مكسورة يتيمم من اجل كسر هذه اليد، فيجمع بين عبادتين في آن واحد، بين الوضوء والايه؟ والتيمم. واضح الكلام؟ ولنا قول جمهور العلماء ألا وهو أن تتوضأ وتمسح على العضو الذي جبر بالجبيرة. واضح أخوان؟ صلى الله رسول الله. استدل الجمهور بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة أن تتقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم ويعصر أو يعصم على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قلت: هذا الحديث في إسناده ضعف لأن فيه الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي، لكن للحديث شاهدا آخر من حديث ابن عباس وسيأتي وليس فيه المسح على الجبيرة وهو محل الشاهد، فتبقى هذه الزيادة ضعيفة لا تتقوى بالرواية الثانية. يعني الحديث فيه صحيح وفيه ضعيف، يعني فيه صحيح ضعيف، صدر الحديث صحيح وآخره الذي فيه المسح ضعيف، وقد بين شيخنا الألباني رحمه الله ذلك من ذي قبل. واستدل الآخرون بعدم مشروعية المسح على الجبيرة لأنه لم يأتي حديث صحيح ينص على ذلك، واستدلوا على التيمم بالرواية السابقة مع ما يشهد لها من حديث ابن عباس ولفظه أن رجلا أجنب في شتاء قال فأمر بالغسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلهم الله، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. الحديث عند ابن حبان والحاكم فصححه ابن حبان وافقه الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا أجنب الرجل به الجراحة والجدل فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. وعلى هذا فيرجح هذا القول وهو عدم مشروعية المسح، وإنما عليه التيمم لصحة الخبر الوارد في ذلك ولضعف رواية المسح على الجبيرة. وأما من ذهب إلى عدم التيمم وعدم المسح على الجبيرة ورأى أن يغتسل فقط ولا يغسل العضو الذي به الجرح أو المرض فقد استدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قالوا فهذا ليس في وسعه أن يغسل هذا العضو فسقط غسله ولا شيء عليه. قلت لكن صح حديث التيمم بشواهده ويبقى غسل بقية الأعضاء على أصله، وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس. يبقى خلاصة القول يا أخوان، واحد إذا كان العضو مجبرا فعلى الإنسان أن يتوضأ وأن يمسح على الجبيرة. اثنين إذا كان الإنسان جنبا عليه أن يغتسل وأن يمسح على الجبيرة، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلم وهو قول الجمهور، وقد اختار شيخنا العلامة ابن عثيمين هذا الترجيح خلاف ما ذكر الأول. فعلم أن أهل العلم على أقوال. القول الثاني أن غسل العضو قد سقط، والقول الثالث أنه يجمع بين التيمم والوضوء، يجمع بين التيمم إيه؟ والوضوء. ولنا قول الجمهور بارك الله فيكم، وقد صح أن ابن عمر مسح على الجبيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله أعلم في ذلك. نسأل الله شفاء. طيب هذا خلاصة القول فيما يتعلق بأمر المسح على الجبيرة. أريد أن أذكر بصلاة فاقد الطهورين، الطهورين اللي هم الماء والتراب، الماء والتراب. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة عقد يعني فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، أي أنهم صلوا بغير وضوء وكان ذلك قبل أن يشرع التيمم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا فقد الوضوء والتيمم جاز له الصلاة من غير طهارة ولا يجب عليه الإعادة. قال ابن تيمية رحمه الله فمن عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح ولا إعادة عليه على الأصح. يعني إيه؟ نفترض أن رجلا عنده شلل رباعي، وهذا الرجل في مستشفى فندقية، مستشفى بعض المستشفيات بورسعيد والمنصورة والقاهرة والإسكندرية يقول عليها مستشفيات فندقية، يعني زي خمس نجوم كده نظيفة جدا ورائعة جدا. فهذا الرجل لا يوجد عنده خادم ويريد أن يصلي وهو غير قادر أن يقوم ليتوضأ، ولا يوجد صاحب أستاذ طالب، والممرض أو الممرضة لن يأتي إليه بتراب إذا طلب، والأصل أن يطلب منها، فإذا لم يتسنى صلى وهو فاقد التراب والماء. لماذا؟ انطلاقا من قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانطلاقا من قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الأصل في المسألة إيه؟ إن الأصل في المسألة إن رحم من أرحامه يجيب له حجر أو رمل أو تراب ليتيمم من عليه. طيب هو الرمل والتراب ده تحت المخدة أو تحت السرير؟ هتقول تحت المخدة رمل إزاي؟ في كيس يعني، في كيس، في طبق، والطبق محطوط في كيس ومربوط، دي معنى تحت المخدة مثلا يعني، أو تحت السرير. فلا يوجد أحد يتناول له هذا الرمل أو ذاك الحجر، فلا بأس أن ينادي على الممرض أو على الممرضة ليأتي له بهذا الشيء. فإذا نادى ولم يلبي نداءه أحد وأوشك الوقت أن يخرج، عليه أن يصلي وهو فاقد التوريد. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أقول للمريض ابذل جهدك أولا لأنت تتيمم يا من لا تستطيع الوضوء، فإن عجزت عن كلتيهما فحينئذ صلي وأنت فاقد الطهورين، لكن لا تستهين. لكن لا إيه؟ لا تستهين. صاحب الثوب الأسود، أيوة أنت تصحى صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن أنا تكلمت الآن عن فاقد الطهورين. ما معنى الطهورين؟ الماء والتراب. له أن يصلي من باب قولي لا يكلف نفسا إلا وسعها. طب اتكلمت عن ايه؟ عن المسح على الجبيرة، وذكرت في المسح على الجبيرة كم قول؟ ثلاثة أقوال. في قول يقول يجمع من حاجتين، ايه وايه؟ التيمم والوضوء، التيمم والوضوء. وفي قول يقول ان العضو المقصور ايه؟ فقط. وقول الجمهور بيقول ان انت تتوضى وتعمل ايه؟ تمسح على الجبيرة. ده كلام جميل. ننتقل بقى الى الحيض. الى الحيض. الحيض لغة سيلان الشيء وجريانه، سيلان الشيء وجريانه، واصطلاحا دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. يعني الوقت معروف ان الولد متى يبلغ؟ اذا ظهر شعر ايه؟ تحت ابطيه. واذا ظهر شعر حول ايه؟ حول ذكره او فرجه. طيب واذا احتلم، واذا ايه؟ احتلم. واذا بلغ 15 سنة، يبقى موضوع الشعر تحت الابطيه والشعر حول الفرج والاحتلام وبلوغ 15 سنة، كل هذا اسمه علامات ايه؟ البلوغ. نفس علامات البلوغ اللي عند الولد عند الانثى، ويزاد عليها نزول دم الايه؟ نزول دم الحي، نزول دم الايه؟ الحي. وحينئذ يظهر ثدييها، يظهر ايه؟ يظهر ثدييها. اصحى استيقظ، وحينئذ يظهر ثدييها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي يا اخوان علامات البلوغ عند الراجل عند الشاب، وعلامات البلوغ عند المرأة. طيب قال شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، الدم الحيض هو دم طبيعي ليس له سبب في من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. هو دم الولادة اسمه دم ايه؟ نفاس. ودم السقوط قبل 4 شهور، قبل أن يخلق الجنين، قبل 81 يوم، اسمه دم ايه؟ تنبه، انتبه. الدم الذي ينزل بسبب سقوط جنين المرأة قبل ان يخلق الجنين اسمه دم ايه؟ استحاضة. والدم الذي ينزل عقيب الولادة اسمه ايه؟ نفاس. والدم الذي ينزل في غير مرض ولا ولادة ولا جرح وينزل في وقت معين في الشهر اسمه دم ايه؟ دم حيض. ده كلام جميل. فقول الشيخ الله يرحمه، فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض او جرح او سقوط او ولادة. وبما انه دم طبيعي فانه يختلف بحسب حال الانثى وبيئتها وجوها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا. صفة دم الحيض يخرج من الرحم، يخرج منين؟ من الرحم، ويكون أسود محتدما، يكون أسود إيه؟ محتدما. واحد شاب يقول أنا ماله ماله الموضوع ده، أنا عاوز أقوم أروح، بتكلم عن دم الحيض، أنا ماله ماله. لا، إزاي؟ أنت بكرة تتجوز وواجب عليك أن تعلم زوجتك هذا الكلام، ده هتيجي بتعلمها، مين اللي قال لك؟ ده بيبقى معاها ماجستير مش بكالوريوس الفرنسي ودكتوراه ولا تعلم شيئا في ذلك، مع انها تحمل الدكتوراه والماجستير فضلا على البكالوريوس والفرنسي. يا صاحب العمود، صحيح وراك صاحب العمود، استيقظ استيقظ يا صاحب العمود، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تبارك الله فيك، انت كشاب تتعلم، وانت كمتزوج ينبغي ان تتعلم ذلك حتى تعلم زوجتك، وزوجتك بدورها تعلم من؟ تعلم بناتك. وصبيا يقول خو انفسكم واهلكم نارا، ما تعتمدش على حد، انت تعلم الزوجه وتسالها حتى تستطيع ان تجيبك، حينئذ انت تجمع بناتك وتشرح لهن. فان كانت زوجتك عندها القدره على الشرح فتكون اولى منك انت في امر الحيض والاستحاضه والنفاس والملي والودي والمذي والغش، هي أولى منك. طب ليه؟ حتى لا تخدش حياء بناتك، حتى لا تخدش حياء بناتك. أنا وأنت ستجد صعوبة أن تتكلم في ذلك في حضرة بنتك، أنا ولكن لم تجد صعوبة في تعليم زوجتك هذا، لتعلم هي وتعلم غيرها بادئة في ذلك ببناتك اللاتي هن من صلبك. طيب، يبقى دم الحيض أسود ومحتدم. محتدم يعني إيه؟ يعني حار، يعني إيه؟ حار، كأنه محترق، كأنه إيه؟ محترق. أي نعم، يبقى دم الحيض لونه إيه؟ أسود، وهو مذاقه إيه؟ حار، كأنه محترق. طيب، وهو دم تغلب عليه السيولة، يعني ليس متجمد وإنما تغلب عليه إيه؟ السيول، وعدم التجلط، وله رائحة خاصة مميزة عن الدم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم، سواء الشرياني منها أو الوريدي، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة. أي نعم، يبقى خلاصة الكلام ده، واحد، دم الحيض ينزل في غير ولادته، اثنين، وينزل في غير مرض ولا جرح، ثلاثة، يرخيه الفرج، الفرج، أربعة، هو أسود، خمسة، هو حار، كأنه محترق. هل فهمنا؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. السن لبدء الحيض، ليس هناك سن معين لبدء الحيض، فهو يختلف بحسب طبيعة المرأة وبيئتها وجوها. السؤال، لما عقد على أمنا عائشة كم كان عمرها؟ 6 أو 7 سنين كما ثبت ذلك في البخاري، 6 أو 7 سنين. ولما بنى بها رسول الله كانت 9 سنوات، فمعناها أنها حاضت ويعني كم سنة؟ 9 سنوات. أين حاضت عمرها 9 سنوات؟ فقد تحيض المرأة لحرارة الجو، كل مرأة في الخليج، في الكويت، في قطر، في الإمارات، في السعودية، في جنوب إفريقيا، فلشدة حرارة الجو تكون يعني سريعة البلوغ. أي نعم، وفي واحدة بقى تكون في المحيط القطب الشمالي في برد وثلج، فهذه تتأخر. إيه؟ تتأخر. طيب، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد اختلف العلماء رحمه الله، هل السن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد ولا حيض. اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، يعني وجود الدم، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. يعني ما دام الدم نزل يبقى هذا دم الايه؟ الحيض. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فمتى رأت الأنثى الحيض فهو حيض، وإن كان دون 9 سنين أو فوق 50 سنة. إن كان دون 9 سنين أو فوق 50 سنة. وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، أي على وجود الحيض. يبقى السؤال دلوقتي: هل هناك مدة، هل هناك سن معين للحيض؟ لا، قد يكون دون 9 وقد يكون فوق 9. طيب هل هناك سن لانتهاء الحيض؟ ربما تحيض المرأة بعد 50 من عمرها، وهذا لا يسمونه بسن الياء على حد قولهم. أين مدة الحيض؟ قال ابن المنذر وقال الطائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام. قال ابن عثيمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، ثم ساق الأدلة على ذلك. قال ابن تيمية: ومن ذلك اسم الحيض، علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لأقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة. وعلى هذا فمما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل الحيض زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 أو نحوها، لا دليل عليه. قال الشيخ ابن عثيمين: من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهر. يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. أقل مدة الحيض كام؟ يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. وأكثره إيه؟ قال شيخنا ابن عثيمين: لا دليل على هذا الكلام، وإنما العلماء قالوا هذا الكلام بالاستقراء والتتبع، فلا يوجد عندهم دليل من القرآن الكريم ولا من صحيح السنة المطهرة تقول أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، لا دليل على ذلك. وبالتالي فهناك نوع من النساء لا يحضن، وهذه امرأة غير طبيعية، غير طبيعية. وهناك امرأة من النساء تحيض لمدة ساعات، يعني 5 ساعات 6 ساعات، وكل عام تطيب على كده. فنعم، يبقى اللي أنا عاوز أخرج منه الجزئية دي أن مدة الحيض ليس هناك مدة لإيه؟ لأقل، وليس هناك مدة لإيه؟ لأكثر. طيب، وهل هناك من العلماء من قال أقل الحيض يوم وإيه؟ وأكثره 15 إيه؟ يوم. لا دليل على إيه؟ على ذلك. فمتى وجد الحيض فهو إيه؟ فهو حيض. جميل. مدة الطهر بين الحيضتين، ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين، الذي على يمينك صحيح، اللي على يمينك صحيح. ذهب كثير من الفقهاء إلى تحديد مدة الطهر بين الحيضتين مع اختلافهم في هذه المدة، والصحيح أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين، لا لأقله ولا لأكثره، إذ لا دليل يرص على ذلك، كما قال ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم. طيب حيض الحامل معلوم أن المرأة الحامل إيه؟ لا تحيض، ولكن قالوا لكل قاعدة إيه؟ شواذ. فهناك بعض النسوة يحضن، الأصل أن الحامل لا تحيض، والدليل على ذلك من القرآن والحس. أما القرآن فقد ذكر الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، والقروء جمع إيه؟ قرء. والقرء لفظ مشترك بين إيه وإيه؟ بين الطهر والحيض، والراجح فيه أنه الحيض والله أعلم. والراجح فيه أنه إيه؟ حينما أقول الراجح يفهم أن هناك من العلماء من قال أن القرء والإيه؟ هو الطهر. حينما أقول أن الراجح كذا فيفهم أن المسألة فيها أكثر من قول يا صاحب العمود الطيصل. طيب أما القرآن فبين، وأما الحامل فقد جعل عدتها وضع حملها، فلو كانت تحيض لجعل عدتها ثلاثة قروء. وأما الحس قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء، إنما تعرف النساء الحمل، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، هذا بناء على الأصل، لكنها قد ترى الدم، فإذا رأت الحامل الدم فيكون حكمه كالآتي، فيكون حكمه كالآتي. نعم. عفوا، إذا كان قبل الوضع بزمن يسير كنحو يوم أو يومين ويصاحبه الطلق فهذا الدم دم نفاس. امرأة حامل وقبل ما تولد بيوم أو يومين نزل دم، والدم اللي نزل كان يصاحبه طلق، أين يبقى هذا دم ليه؟ نفاس. جميل. أما إذا كان الزمن قبل الوضع بكثير أو كان قبل الوضع بقليل لكن ليس معه طلق فلا يكون دم نفاس، فالصحيح أنه دم حيض. إذا كان قبل الوضع بأسبوع أو بأسبوعين وليس مع نزول الدم طلق فيكون دم إيه؟ حيض. وإذا كان قبل الوضع بيوم أو يومين ومع الدم طلق يبقى دم إيه؟ نفاس. جميل. وإذا كان قبل الوضع بقليل وفيه دم وليس هناك طلق يكون دم إيه؟ طيب. جميل. إذ أنه لا يثبت في القرآن والسنة ما يمنع من حيض الحامل، يبقى الحامل ممكن إيه؟ طيب. وإن كان الغالب عدم حيضهن وقت الحمل، قال ابن تيمية والحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي. فما اسم الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي. الإمام رقم كم؟ رقم ثلاثة، أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن محمد. يبقى الشافعي رقم كم؟ ثلاثة. الأئمة الأربعة، هل يوجد أئمة غير الأربعة؟ يوجد. أين سفيان الثوري؟ أين سفيان بن عيينة؟ أين الأوزاعي؟ أين البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، النسائي، عبد الرزاق؟ أين هؤلاء الجبال الفحال؟ أين ربيعة الرائي؟ ها؟ إلى غير ذلك من هؤلاء الفحال. أين سعيد المسيب؟ أين الزهري؟ أين محمد بن القاسم؟ أين كذا؟ أين كذا؟ الأئمة كثيرون، ولكن الأئمة الأربعة الذين ولدوا وماتوا في القرون الثلاثة المفضلة وجد لهم طلاب يدونون مذاهبهم ويعلمونها ويشهروها فصارت مشتهرة بين الأمة هنا وهنا. فمثلا اصحى على الله، أهل المغرب العربي، المغرب وليبيا والجزائر وتونس مالكية، أهل الخليج السعودية وقطر والكويت والإمارات وحنابلة حتى زي أين أهل الهند وأهل الهند وأهل بارك الله في تركيا وأهل إيران من أهل السنة أحناف فتأكيد أي نعم وأهل رفض شافعية وأهل الصعيد مالكية هذا على سبيل المثال هل تنبهنا صلى الله عليه وسلم طيب عليه الصلاة والسلام طيب ثم قال بارك الله فيك وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين يحرم طلاق الحائض إذا كانت غير حامل ويسمى طلاقا بدعيا سمى طلاقا إيه؟ طيب الطلاق البدعي رقم واحد إن كان مش موضوعنا لكن كلام بيجر كلام إذا كانت المرأة حائض فالطلاق إيه؟ بدعي اثنين إذا كنت قد جامعت زوجتك في طهر فالطلاق يكون إيه؟ إيه؟ بدعي ثلاثة إذا جمعت ألفاظ الطلاق الثلاثة في لفظ واحد يكون الطلاق إيه؟ بدعي هل فهمنا؟ هل هناك صورة للطلاق البدعي غير ما ذكرنا؟ هل هناك عند أحد شيئا؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام صدر. أما هو يعبر عن النفاس بالحي أيضا طيب بارك الله فيك ثم ماذا والأولى يحرم طلاق الحائض إذا كان غير حامل ويسمى طلاقا بدعيا أما طلاق الحامل فهو جائز حتى ولو كانت حائضة وقت حملها وطلاقها فالمرأة الحامل إذا حاضت وطلقت لا يسمى طلاقا إيه لكن السؤال هل الطلاق البدعي يقع عند الجمهور أم لا يقع يقع طب هل هناك من أهل العلم من قال بعدم وقوعه لا مثل ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين وبعض أهل العلم قالوا بعدم وقوعه والإفتاء عندي بقول الجمهور هو وقوع الطلاق حتى ولو كان بدعيا وقد أثم يعني يقع وهو آثم صلى الله على الحبيب عليه الصلاة والسلام طيب والثانية حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كان التحيض أم لا لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يبقى لو راجل طلق زوجته الطلقة الأولى كم عدتها امرأة من ذوات الحيض طلقها زوجها طلقة رجعية كم عدتها ثلاث حيضات ايه حيضات طب لو كانت المرأة حامل وهي تحيض عند حملها وطلقها وهي حامل كم عدتها ان تضع ما في بطنها ولا يلتفت الى حيضها يا صاحب الجدار استيقظ صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت الى حيضها في اثناء حملها وانما عدتها ان تضع ما في بطنها واضح اخوان صلى الله عليه وسلم طيب وكذلك ايضا بارك الله فيك هذا ما كان قد رجح ثم بعد مطالعة كتاب الحيض والنفاس لأبي عمر ترجح من كلام الأطباء أنه لا يمكن للحامل أن تحيض وأن ما تراه إنما هو نزيف أو مرض أو جرح فترجح بهذا قول من يرون أن الحامل لا تحيض وهو المشهور من مذهب الحنفية والحنابلة والقديم من قولي الشافعي أين فالذي يترجح فيه القول عندي أن الحامل تحيض. أي نعم، ولكن لا يلتفت إلى حيضها، لكن لا يلتفت إلى إيه؟ إلى حيضها. طيب، أنا عاوز أسأل سؤال، المرأة بتحيض كل قد إيه؟ كل شهر، وفي امرأة لا تحيض إلا في السنة مرة، يبقى دي عدتها لو طلقت إيه؟ مطولة يا حاج، في السنة مرة، ياه، ممكن؟ أيوة ممكن، وفي مرة لا تحيض في السنة إلا مرتين، وفي مرة ثلاث مرات، يبقى مدار الأمر على ماذا؟ على الحيض. ذكروا المأذون بذلك، كل مأذون ذكروه بذلك، وأعينوا المأذون أن يحيلوا الفتية على أهل الفتية، وأعينوا المأذون أن يحيل الفتية على أهل الفتية، لأن هناك دقائق في المسائل، لأن هناك إيه؟ دقائق في المسائل. أيقظ من وراك، أيوة، استيقظ، طلع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، علامات الطهر، كيف تعرف المرأة أنها يعني صارت على طهر؟ يعرف طهر من الحيض بخروج القصة البيضاء. بخروج إيه؟ القصة البيضاء يعني إيه؟ يعني تجيب شاشة بيضة أو حتة قماشة بيضة وتضعها في موطن الحيض، تطلع بيضة، يبقى دي اسمها إيه؟ قصة بيضة. طب ممكن بالمنديل ده؟ أيوة ممكن بالمنديل ده، تضعه في مكان الحيض يطلع أبيض، لا في صفرة ولا قدرة ولا سواد ولا حمرة، فلما تطلع بيضة يبقى دي اسمها القصة الإيه؟ البيضة. ده كلام جميل. وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض، سائل أبيض يخرج من قبل المرأة إذا توقف الحيض، فإذا لم يكن من عادتها خروج هذا السائل فعلامة طهرها الجفاف. يعني إيه؟ يعني النساء يختلفن من امرأة إلى أخرى، في واحدة لا ينزل منها سائل أبيض وبالتالي لا يوجد قصة بيضاء، أما تدخل القصة البيضاء دخل المنديل ده يطلع جاف، يطلع إيه؟ جاف. يبقى إما أن يكون هناك قصة بيضاء، وإما أن يكون هناك إيه؟ جفوف، وإما أن يكون هناك إيه؟ جفوف. بأن تضع قطنة بيضاء في فرجها، فإن خرجت ولم تتغير بدم أو صفرة أو كدر فذلك علامة طهرها، فذلك إيه؟ علامة طهرها. الكلام ليس نسأل الله شفاء. الكلام الذي بحكيه ده فرض إيه؟ فرض عين على النساء، فرض عين على النساء. أي نعم، وانت تتعلمه كما قلت عشان تعلمه نفسك كما قيل عن النبي، خمس دقائق. طيب، تنبيهات: اذا زادت مدة الحيض او نقصت عن المدة المعتادة بان تكون عادتها مثلا ستة ايام فتزيد لسبع او عكسه، فالصحيح انه متى رأت الدم فهو حيض ومتى رأت الطهر فهو طهر. يعني ايه؟ امرأة متعودة انها تحيض سبعة ايام، الشهر ده حاضت ثمانية فهذا حيض. طيب، هي متعودة تحيض سبعة ايام، الشهر اللي بعديه حاضت ست ايام، فمدة الحيض قد تزيد وقد ايه؟ فقد طرد. فمتى وجد الحيض فهو ايه؟ حيض، ومتى رفع فهو ليس بايه؟ بحيض. جميل. وكذلك اذا تقدم او تأخر الحيض عن عادتها، كان يكون في أول الشهر فتراه مثلا في آخره أو عكس ذلك، فالصحيح أنه متى رأت الدم فهو حيض ومتى رأت الطهر فهو طهر، كالمسألة السابقة تماما. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واستصوبه ابن عثيمين وقواه صاحب المغني. يا سلام. طيب، الوقت ابن تيمية استصوبه. ابن تيمية ده مذهبه ايه؟ حنبلي. واللي شاف الكلام ده مين؟ الشافعي. وابن عثيمين مذهبه ايه؟ حنبلي. وصاحب المغني اللي هو ابن قدامة اصلا ايه؟ حنبلي. واستصوب قول مين؟ لتعلم انهم يضرون مع الحق ايه؟ حيث ضار. ولا يقلدون وانما يتبعون. ولا يقلدون وانما ايه؟ يتبعون. فالاتباع هو ان تقول الشيء بدليله، والتقليد ان تقلد اماما او عالما بغير دليل. هل فهمنا؟ طيب الله. يبقى ممكن الحيض يتقدم وممكن يتاخر، بمعنى ان المراه متعوده انها تحيض اول الشهر ممكن تحيض اخر الشهر، وممكن كانت متعوده تحيض اخر الشهر تحيض اول ايه الشهر. فكما يزيد الحيض فانه ايه يلا، وكما يتقدم فانه ايه يتقدم. والعبره بوجود الايه الحيض عدما ووجودا. طيب حكم الصفره والقدره ونحوهما بان ترى المراه دما اصفر او متكدرا بين الصفره والسواد، او ترى مجرد رطوبه، فهذا له حالان: الاولى ان ترى ذلك اثناء الحيض، الصفره والقدره ترى اثناء ايه الحيض، اي نعم تراها اثناء الحيض، بارك الله فيك، ترى الصفرة والقدرة أثناء إيه؟ الحيض. فإذا رأتها أثناء الحيض فهي تعد من الحيض، فهي تعد من الحيض. حكم الصفرة والقدرة والحومة بأن ترى المرأة دما أصفرا أو متكدرا بين الصفرة والسواد، أو ترى مجرد رطوبة، فهذا له حالان: الأولى ترى ذلك أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر، فهذا يثبت له حكم الحيض. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرصف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلنا لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترين إيه القصة البيضاء. يبقى الصفرة والقدرة إذا كانت متصلة، إذا كانتا متصلتين بالحيض فهي منين؟ من الحيض. طيب لو هي اغتسلت وبعد الاغتسال رأت صفرة وقدرة فلا يلتفت إيه إليها، وفي هذا القدر كفاية حتى نحظى بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى آذان العشاء. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. نعم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل من القاهرة يسأل ويقول: ما هو الراجح في مسألة المسح على الخف الشفاف والمخفوق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن شيخينا ابن عثيمين والألباني رحمة الله تعالى عليهما رجح المسح على الشراب الخفيف والمثقوب، ومن قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم في ذلك.
وهذا مصري يقوم، وهذا مصري يقيم بهولندا يسأل ويقول: ما هو الحكم في من يسبون الإسلام والرسول، وما هو موقفنا تجاههم؟
الذي يسب الإسلام وهو يعي ما يقول كافر، وعن ملة الإسلام خارج، عليه أن يتوضأ ويغتسل ويشهد الشهادتين. وأما موقفك منه أن تبين له الحق من الباطل والكفر من الإيمان والتوحيد من الشرك، بالحكمة والموعظة الحسنة، على الله أن يهديه على يديك.
نفس السائل يقول: هو مقيم بهولندا وهؤلاء كفار الذين يسبون الإسلام ورسوله، فماذا يفعل معهم؟
أظهر أخلاق الإسلام، علهم يتأثرون بهذه الأخلاق، والله المستعان.
وهذا سائل من المغرب يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن يعمل مكة بالضرائب؟
أن يعمل إيه؟
مكة.
لا يجوز. مكة يعني في الجمارك. أي نعم، ما ينبغي ذلك. نعم.
وهذا سائل من المغرب يسأل ويقول: ما حكم صلاة، ما حكم من صلى صلاة وهو لا يعلم أنه متوضئ إماما؟
أعد السؤال.
هذا سائل من المغرب يسأل ويقول: ما حكم من صلى صلاة خلف إمام وصلى بدون طهارة، الإمام صلى بدون طهارة ولا يعلم ثم تذكر بعد انتهاء الصلاة؟
صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة وعليه الإعادة.
وهذه امرأة منذ 6 أشهر يحدث لها مغص وألم في الظهر ولا ينزل عليها شيء، فإذا أدخلت قصة بيضاء قماشة بيضاء لترى، فإذا بها لونا بنيا أو أصفرا، فماذا تفعل؟
لا عبرة بذلك، العبرة بالنزول وليس باستقاء الدم في داخلها. نعم.
وهذه تقول: أتاها الحيض في غير موعده وهي لا تعلم، فشعرت بألم وهي تصلي العشاء فلم تلتفت، وفي نفس الليلة جامعها زوجها، وفي الصبح رأت أنها هذه دورة، فماذا تفعل؟
إذا كان الدم قد نزل فيجب أن تخرج من الصلاة. أي نعم. ولا يجوز لها أن تجامع، بل الواجب عليها أن تقول لزوجها: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي نعم، هذا الواجب عليها، والزوج لا شيء عليه لأنه لا يعلم أنها حائض، وإنما الأمر متعلق بالمرأة، العلم عند الله. نعم.
وهذا سائل من الأردن يسأل ويقول: هل تختلف صفة دم الحيض عن دم الاستحارة؟
أي نعم، دم الاستحارة أحمر، أما دم الحيض أسود حار محتدم له رائحة كريهة. نعم.
وهذا سائل يسأل: هل الحيض، هل العبرة في الحيض بنزول الدم أم بحصول المرض؟
هل إيه؟
العبرة في الحيض بنزول الدم أم بحصول المرض؟
لا، بنزول الدم، بنزول الدم.
وهذه امرأة معقود عليها ثم فسخ العقد، فهل لها عدة لكي تتزوج زوجا آخر؟
الجواب: المرأة المعقود عليها ليس لها عدة إذا طلقت. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوا لها، الآية 49 من سورة الأحزاب. وأما إذا مات عنها زوجها فعليها عدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة، أو 33 بعد 200. فإذا مات عنها زوجها فعليها عدة، وإذا طلقت فلا عدة عليها، والله أعلم. نعم.
وهذه سائلة تسأل: هل حيض الحامل تصلي فيه لا تصلي فيه ولا تصوم؟
إيه؟
هل حيض المرأة الحامل تصلي فيه وتصوم أم لا تصلي ولا تصوم؟
إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. نعم.
وهذا يدعو يسألكم الدعاء بصلاح قلبه.
نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والشفاء والعافية.
وهذا يشتكي أن أباه لا يصلي، فماذا تنصحه؟
1، يدعو له. 2، يحسن أخلاقه معه. 3، يكون في خدمته وإكرامه. 4، دعوته إليه تكون بالعمل أكثر من القول. هذا الذي أرى، الله أعلم.
وهذا رجل قال لامرأته، لامرأة عقد عليها قبل أن يدخل بها: علي الطلاق أن تطالق 3 مرات، ثم دخل بها، فما الحكم؟
الحكم أن هذا زيادة. أي نعم، ولا يجوز أن يدخل بها إلا إذا عقد عليها مرة أخرى، والأول يحسب طلاقا. أي نعم، الأول تحسب طلقة، ولا يجوز أن يدخل عليها إلا بإيجاب وقبول ووالي شاهدين ومهر وإعلان على أن تأخذ نصف المهر الأول من مقدمها ومؤخرها. انتبه، فإن هذه أحكام شرعية. لا.
وهذه سائلة تسأل ما حكم الحضرة التي تسبق الحيض بيوم أو يومين؟
نراجع إن شاء الله. نعم.
وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمخطوبة أن تجلس مع خطيبها بدون رفع النقاب مع وجود أهلها؟
نعم، يجوز هذا للمرة الأولى أو الثانية في وجود وليها ليتمكن من رؤيتها والكلام معها. أما إذا تمكن كل منهما من رؤية الآخر فلا لقاء إلا بعد العقد إن شاء الله. نعم.
وهذه سائلة تسأل: ما حكم لبس المرأة البياض في ليلة الزفاف مع تغطية الوجه؟
هذا فيه تشبه بالرجال. نعم، والله أعلم.
وهذه سائلة تسأل: ما حكم الذهاب إلى الكوافير مع العلم أنه يوجد مكان للنساء ولكنه هو رجل؟
رجل؟
نعم.
نعوذ بالله من ذلك، هذا محرم بدون خلاف في ذلك. أي نعم، رجل يمسك وجه امرأتك ويمشط لها شعرها ويضع يده على خديها وشفتيها ثم تستهين نفسك بعد ذلك بالرجولة، والله إنها لبريئة من أمثالك، براءة الذئب من دم يعقوب. نعم. وفي هذا قدر الكفاية، صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإن شاء الله ألتقي بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية غدا من الساعة 6 إلى 7:30، فادعو لنا بالتوفيق والإخلاص والمدد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واقم الصلاة.